بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا يكون، أي لا يثبت الضيف ولا يقيم، أكثر من 3 أيام تحرزا عن السآمة.
طبعا إخواننا، أنه هذا كان المعتاد في زمانهم، وهذا كان المتيسر. أما ربما الآن أيها الإخوة، يعني في ظروفنا الحالية، ربما أصل الزيارة ينبغي علينا أن ننظر فيها. يعني أنا أزور إنسانا، إذا كان البيت عنده ما بيساعد، يعني البيت ضيق والأهل كثر، وربما يعني في عنده صعوبة، ينبغي علينا إخوة الأكارم أن لا نكلف بعضنا المشقة. لكن بالمقابل، سبحان الله، هناك بعض الناس دائما يأبى الزيارة. ليه؟ يقول لك ما بدنا نثقل على حدا، لك والله ما في عنا حراج ومنسر فيه كذا. هو بالعكس يجعل ذلك غطاء للجفاء الذي عنده. هلا مثل الكلمة إخواننا هي، لو سمعها إنسان ما بيحب الزيارات، شو بيصير فيه؟ بيجعل من هذه الكلمة غطاء لما يعيشه هو من خلق، هو هيك طبيعته. هو الآن ما ترك الزيارة والله مراعاة للآداب، وإنما هيك طبيعته. بالعكس يا أخوانا، زيارة الصالحين يعني محبوبة مستحسنة، وهذا في خير. والإنسان دائما منا إخوة الأكارم ينبغي عليه أن يجعل حياته متجددة، يعني لحياته أخوانا ماشي دائما على طبيعة واحدة. هذا الإنسان مع الأيام يعتاد هذه الطبيعة، وبصير بيفقد روح الحياة، بصير عايش بالحياة كأنه مكنة. سبحان الله، يعني رايح جاي من البيت للعمل كذا، لهون لهون. أما الإنسان أيها الإخوة، يجب عليه أن يجعل في حياته شيء من التغيير. طبعا التغيير، الإنسان يعني متى ما تعود حياة معينة ما بقى ينصر بالتغيير. ليه؟ لك أنا هيك بتعود، أنا هيك مرتاح. لا، أنت هيك بتعود مو هيك مرتاح. أما الفائدة الحقيقية أن تعيش مع الناس الصالحين، مع الأولياء، مع العباد، مع يعني أصحاب الخير، وأن تعيش مع أهل بيتك وأرحامك وأصحابك وجيرانك، وأن يكون لك هالنشاطات الاجتماعية إخواننا، لأنها تجدد من همتك وقوتك، وتصحح من مسارك، وتزيد في علمك وإيمانك.
تحرزا عن السآمة الموجبة للملامة. وورد في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي: الضيافة 3 أيام وما زاد فصدق.
سبحان الله،
يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. إلا أن يلح، أن يبالغ المضيف على الضيف بالقعود عنده زيادة على 3.
نعم،
ويعرف أنه من صميم قلبه وطيب نفسه.
مو كلمة على لسان، يعرف أن ذلك فعلا رغبة صادقة عنده. لذلك إخواننا، القضايا هي يجب أن تكون مبنية على ذوق ولطف وأدب من المضيف، وكذلك من الضيف. فلا إحراج من قبل صاحب البيت بأن يجبره على القعود والزلم اضطر يمشي. يعني الزلم ما بيحسن يقعد، تحلف عليه أنه لا خليك ومدري إيش، تحرجه بذلك، هذا ليس بأدب. وكذلك أيضا الضيف إخواننا، أيضا ينبغي عليه أن يراعي قضية الأدب والذوق، وأن يراعي رغبة صاحب البيت قدر المستطاع.
ويعد فراش الضيف، أي يهيئه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. رواه مسلم من حديث جابر.
نعم.
ويستأذن كل أي من الضيف والمضيف صاحبه في صوم النفل فهو مأثور
ما شاء الله.
ويعتذر إذا كان فرضا من قضاء أو نذر. وعن عائشة رضي الله عنها في رواية الترمذي من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم.
والله شيء عجيب هالكلام أخوانا، يعني أنا الآن ضيف عندك أريد أن أصوم اليوم، ماذا أفعل؟ أستأذن صاحب البيت. طب شو دخله؟ هي عبادة خاصة إلي. قال لا، أنا الآن قاعد عندك، فبالتالي ربما أنزعج من الصيام، يعني ينزعج صاحب البيت من صيام الضيف لأنه يريد أن يكرمه ويحب أن يأكل طعامه. لذلك سبحان الله، انظروا إخواننا إلى هذا الأدب. يعني اليوم سبحان الله إخواننا، هذه القضايا منشأها التواضع واللطف والألفة فيما بيننا. أنا الآن المرأة مثلا في البيت ينبغي عليها أن تستأذن، لكن شوف سبحان نسائنا ما عندهم هذه العادة، بتصوم كذا والزوج بدريان بيقول يا صايمة، لا دريان ولا شيء أبدا. يعني هذا الأمر إخوتي الأكارم، نحن ما تعودنا قضية الاستئذان. أما أن أقول له والله أنا أريد أن أصوم غدا هل تأذنوا لي؟ ما منساوي إحنا أخواننا، لا الصيام كله بلاء ولا منستأذن. ليه؟ لأننا نعتبر إخوان دائما الاستئذان نوع من أنواع النقص. إحنا مجتمعنا هيك بيعتبر الاستئذان كأنه إهانة. لا، الاستئذان أدب، والله عز وجل علمنا أن نستأذن.
ويرسل الطعام لأصحاب المصائب أي بموت بعض الأقارب.
مو بروح بيأكل عندهم، يرسل إليهم الطعام، يرسل إليهم الطعام. نعم.
فأمر عليه السلام به أي بإرسال الطعام المسمى بالعرفة في لسان العام لآل حمزة أي عمه وجعفر أي ابن عمه، وهو أخو علي بن أبي طالب من أبيه وأمه في وقت شهادتهما.
وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم. اليوم بالعكس تلاقي سبحان الله إنسان متوفي قريبه، فوق انشغاله بقضية الموت ويعني مشاغل الموت وما شابه ذلك، بده يفكر بقى بالطعام ويفكر بالضيافة وبدري إيش وكذا، ويعزم الناس وهذا عتب وهذا ما عتب. عجيب هذا الأمر إخواننا، خلاف السنة. السنة أن نصنع لأهل البيت طعاما، أن نصنع لأهل البيت طعاما، وإذا أكلنا معهم بنية أن نشجعهم وأن ندعوهم إلى الطعام وأن نزيل عنهم حزنهم فلا مانع في ذلك.
إلا أن يكون أي هناك منكرا كالنوح ولطم الوجه وخرق الثوب وكشف العورة. إلا أن يكون أي هناك منكر كالنوح ولطم الوجه وخرق الثوب وكشف العورة.
هذه منكرات إذا وجدت فهذا عذر في ترك إجابة الدعوة والذهاب إلى هذا الإنسان.
تحرزا عن الإعانة على الإثم أي المعصية، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يعني ما نصنع لهم طعام إذا عندهم معاصي بهذا الشكل، حتى لا نعين على المعصية وحتى لا نكون سبب لاجتماع الناس على المعصية.
والحديث معروف في جعفر دون حمزة، فروى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن جعفر بسند حسن أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون. ويجتنب طعام السلطان أي أكله، فإنه لا بد فيه نصيب من الشيطان. ويقبل أي طعامه لو أكره على قبوله وأكله، فقد ورد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس. وإذا ابتلي به فليقلل من أكله. ولا يقصد الأجود أي الأطيب من الأطعمة هضما للنفس ومخالفة للهوى ومتابعة للكفاية والقناعة، لا سيما إذا كان الطعام فيه نوعا من الشبهة. فقد رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال: كنت مكرها. فقال: رأيتك تقصد الأطيب وتكبر اللقمة، وما كنت مكرها.
أنت مكره بالروحة أما مو مكره بالأكل.
وما كنت مكرها على ذلك. وأجبر السلطان هذا المزكي على الأكل فقال: أما آكل وأخلي إما آكل وأخلي التزكية أو أزكي ولا آكل. فلم يجدوا بدا من تزكيته فتركوه. وحكي أن ذنون المصري حبس فلم يأكل أياما في السجن، وكانت له أخت في الله فبعثت إليه من غزلها طعاما على يدي السجان فامتنع من أكله، فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال: كان حلالا ولكنه جاءني على طبق ظالم. وأشار به إلى يد السجان. وهذا غاية الورع. ونحو الثوم أي ويجتنبه، والبصل والكراث أي وسائر البقول التي لها رائحة خبيثة، خصوصا إذا كان يريد دخول المسجد قبل زوال الرائحة الكريهة، لا سيما يوم الجمعة لكثرة الجماعة، فهو منهي عنه لتنفر الملائكة والناس عن ريحه، ولذا يستحب التطيب في حضوره، وكذلك والأكل أي ويجتنبه في السوق. وفي معناه
سبحان الله يا أخواننا، والله هذه التفاصيل من الآداب، يعني نحن نعظم الشريعة والدين عندما نتنبه إلى هذه الجزئيات من الآداب، يعني قضايا تفصيلية، قضايا أخواننا شخصية، والبعض ربما يعتبروها أمور اجتماعية، هي لا، أمور دينية. وأنت عندما تفعل ذلك إنما تفعل ذلك طاعة لله واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
والأكل أي ويجتنبه في السوق، وفي معناه محضر جماعة من المسجد وغيره، فهو دناءة أي دالة على قلة المبالاة وعدم الديانة.
طبعا أخوانا هذا كان في زمانهم سابقا هيك كان، وكانوا يعتبرون أن الأكل في السوق مما يسقط المروءة، إنه هكذا كانت عاداتهم ومجتمعاتهم. أما الآن أخوانا هذا الأمر تغير في حق عامة الناس، لكن في حق الكبراء في المجتمع بقي هذا الأمر أمرا غريبا. يعني لو ولا إنسان له مكان عالم كبير كذا، أو إنسان له مكان منصب عم يأكل بالطريق، فاستغرب ذلك، ليش عم يأكل بالطريق؟ لأن هذا أمر لا يليق.
فقد حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة. وفي الإحياء وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غريب، لكن قال مخرجه: رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وهو ضعيف، ورواه ابن عدي في الكامل من حديثه وحديث أبي هريرة، تعددت طرقه مما يرتقيه إلى حسنه كما لا يخفى. وأما قوله في الإحياء فقد نقل ضده عن ابن عمر أنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وصححه. فلا يظهر وجه التضاد، إذ يمكن المشي والقيام أن يكونا في غير السوق. وأما قوله تعالى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فإنكار منهم عليه بكل واحد منهما
على انفراد، مو أنه جمع بين الأمرين يأكل الطعام وهو يمشي في الأسواق، لا، أنكروا عليه ذلك وهذا، يعني نستغرب أنه يأكل الطعام ونستغرب أنه يمشي في الأسواق، يعني كأن هذا لا يليق بالأنبياء.
لا بالجمع بينهما، فمعنى قولهم يأكل الطعام أنه ليس من الملائكة، وقولهم يمشي في الأسواق لاحتياجه إلى المبايعة. إلا بنية التواضع وهضم النفس، وفيه أن الكراهة لما فيه من الدلالة على الدناءة بأكله في نظر الجماعة، فكيف ترتفع كراهة القضية بهذه النية؟ وقد صرح الأئمة بقدح ذلك في الشهادة. والاحتماء أي ويجتنبه في الصحة فهو يضر، أي في الصحة كتركه في المرض، فإن وجوده فيه الدواء من كل الأدواء. وقيل من احتمى فهو على يقين من المكروه وعلى شك من العوافي. ومن اللطائف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا يأكل تمرا وإحدى عينيه رمدة، فقال أتأكل التمر وأنت أرمد؟
شو دخل هاي بهاي؟ هاي من الملاطفات إخواننا، هذه من الملاطفات. يقول لو تأكل وأنت يعني مصاب بالرمد، فقال إنما آكل على الشق الآخر. هذه من الملاطفات الجميلة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيدنا صهيب أيضا في جوابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال صلى الله عليه وسلم أتأكل التمر وأنت أرمد؟ فقال يا رسول الله إنما أمضغ بالشق الآخر، يعني الجانب السليم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أخوانا يشير إلى نوع العلاقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، مزاح، مؤانسة مع اللطف، مع الأدب، ومع بقاء الحرمة فيما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه.
رواه ابن ماجة من حديث صهيب بإسناد جيد. وينقل بضم القاف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.